بمناسبة بعبارة أخرى بمناسبة ذكر الشريعة وبحث الشريعة هكذا. طبعا هذا حينئذ نوع من البرهنة على أن السير والسلوك لا يمكن يكون بدون الشريعة. هذا برهان أيضا، نفسه هذا برهان ليس على أصل الشريعة، لأنه برهان على أنه لا يمكن أن يكون على تعبيرهم طريقة وحقيقة بدون شريعة. هذا على ما طرحه مستوى ومنزلة ما طرحه ابن سينا من جعل الشريعة فقط تسن قوانين ماذا؟ العدل في القوانين الاجتماعية البينية بين المجتمع، وإلا على ما هو الصحيح من تعريف الشريعة أن الشريعة ليست مخصوصة بماذا؟ بالقوانين الاجتماعية. كثير من قوانين الشريعة أيضا فردية، وبغيتها وغايتها ليست فقط ماذا؟ هو التذكير يعني ليست العبادات جعلت مقدمة للمعاملات. في ابن سينا هكذا طرحها هنا، قلنا أن هذا على حال ما ذكره ابن سينا خلاف ما يطرح حتى عند الفقهاء، أن المعاملات مقدمة لأجل العبادات. هم يعبرون التوصليات كلها لأجل ماذا؟ الاستعداد لأداء، هذا عندهم العبارة الفقهاء ما شايفينها ولا حتى في أصول الفقه، الأحكام لأجل المعاملات، إرسال معاملات، وإرسال المعاملات لأجل بالمعنى العام، بالمعنى العام الشامل للقاعات والشامل للعقود المجرى، وهي لأجل ماذا؟ العبادات، كي لا تعاوق القوى المادون، تلبى القوى المادون فتستفرح العبادة، والعبادات لأجل المعرفة. هكذا يسوقون بحث الفقه. فالمقصود على يتحال الشريعة على ما بين ابن سينا من كونها أيضا لأجل تلبية القوى المادون لكي لا تعاوق سير القوى المافوق العقلية، هاي بيان ضرورة لا بأس به. لكن في بيان آخر بعد أعلى، أصلا الشريعة هي شريعة وطريقة وحقيقة، لأن الشريعة فقط هي دون الطريقة، لأن في الشريعة أيضا طريقة وفي الطريقة أيضا حقيقة، في نفس الشريعة كلها شريعة، وهو الفقه الأكبر على اتحال الفقه الأصغر وما شابه ذلك. ولا الفقه الأكبر في الشريعة ما هو أيضا من الشريعة، هكذا بالمعنى العام. نعم على اتحال فيه هو هكذا المقصود. فإذا هذه لابدية ضرورة إذا التقيد بالشريعة على طول المسير، هذا البرهان يثبته، أو إذا حسيم إذا رفعنا من مستوى هذا البرهان. بعد ذلك على اتحال ابن سينا يتعرض إلى ماذا؟ يتعرض إلى كيفية قصد العارف في سيرة وسلوكه في هذا الفصل، والفصل اللاحق على يتحال أيضا تقريبا في نفس المطلب. بعبارة أخرى كأنما ابن سينا يعاود التأكيد على أن هذه المنازل والدرجات اللي يسير فيها الإنسان الزهد والعبادة، كيف أن الزهد إذا نظر إليه الإنسان كمنزل من منازل السير، والعبادة إذا نظر الإنسان إليه كمنزل من منازل السير من دون أن يلحظ الهدف، حينئذ النفس هذا المنزل سوف يحرف به، يضل به عن الطريق، سوف يضل. أحد المفاهيم ولكن هي أحد المنازل بعد. إيه طبعا مفهوم لكن أحد المنازل. بيجي الحين بعدين يجمعها في فصل كلها. الآن يذكرها تباعا بعد ذلك يجمعها في فصل معين. كلها يجمعها تحت عنوان في منازل السير، بعدين منازل الوصول. منازل السير لأربع تسميات. السير رياضة السير يسمونها. سير والسلوك، ثم منازل الوصول. هذا المنازل السير يسمونه منازل السفر الأول، والمنازل الوصول يسمونه السفر الثاني من الأسفار الأربعة. شوف الحين كم اسم الحين ذكرنا، اسمين أليس للبابين. ايضا يسمى هذا المنازل المقام يعني السير الاول او المقطع الاول يسمى التخلية ويسمى التزكية. شوف اربعة اسماء حين لو خمسة ذكرنا: السفر اول، السير، تخلية، تزكية. ايضا يسمى منازل التجريد والنفض والفرق وما شابه ذلك. ايضا يسمى منازل التخلق في قبالها، منازل الوصول يسمى السفر الثاني، الوصول من الاسفار اربعة، ويسمى منزل التحلية، ويسمى منازل التأله، ويسمى منازل التحلية في مقابل التخلية، ويسمى على تحت أسماء عديدة إليه. ويجي إن شاء الله الضابط في هاي الأسماء لها جمع واحد والضابط في تلك ذاك. هاي تخلق ديك تأله، السفر الأول تخلق، السفر الثاني تأله، السفر الأول سير، السفر الثاني سموه وصول. طبعا حتى الوصول فيه سير لكن هو وصول، كلها منازل الوصول. منتهى السير ما هو؟ منتهى الوصول ما هو؟ مبدأ السير ما هو؟ مبدأ الوصول ما هو؟ وسط الوصول السير ما هو؟ أوساط الوصول ما هو؟ كل هذه التقسيمات على تحال بلا شكل لابد حين يدين بعبارة أخرى مثل مقاطع لمقامات ومقاطع لمقامات المجرة. طبعا ابن سينا للأسف شرح في هذا في السفر الأول والسفر الثاني دون السفر الثالث والرابع، دون السفر الثالث قد يقال شرح السفر الثالث والرابع باقتضاء إجمالي، لكن اللي فصل فيه فقط وبرهن عليه هو السفر الأول والثاني. أما السفر الثالث والرابع ذكر ببرهنة إجمالية باقتضاء. حتى السفر الثاني لم يفصل فيه ذاك الإسهاب، ذكر فيه المنازل بالضبط ولكن لم يفصل فيه تفصيل حتى السفر الأول، لم يذكر فيه تفصيل في السفر. طبعا يتعذر بأنه مقامات أسرار وما لا يمكن أن تحيط العبارة بها، ويجيب على ليش أنه ما خاض في بيسار على تحسن أتيله مقصود الآن. إذن هذه كشرح إجمالي، الآن لازلنا إحنا كدائما يشرح هو ما إذن يشرح ماذا؟ السفر الأول، أو يشرح منازل السير، أو يشرح بعبارة أخرى التخلية، التزكية، التخلق. نعم كنا لازلنا الآن في هاي رياضة التخلية. السفر الأول، منازل السفر الأول وهو السير، يسمون السير والسلوك بالمعنى الأخص. في سير وسلوك بالمعنى العام، سير وسلوك بالمعنى العام كلها سير وسلوك الأسفار الأربعة. أما السير وسلوك بالمعنى الأخص فهو هذا السفر الأول. هذا السفر. الزهد والعبادة له جامع طبعا. هذا السفر الأول هو التخلي عن كمالات القوى المادون والالتفات إلى كمالات القوى المافوق، جامعها، جامع المنازل الضابطة فيها. تفصيلها هو اللي ذكره، الزهد لجهة والعبادة، العبادة تطويعه اللي ذكر غايته، تطويع الآن نفس الأمارة للنفس المطمئنة، وتطويع يعني أو تطويع همم لأجل فكرة وسرة وتوجهه. والزهد هو عدم الاشتغال بما في الالتفات وفي التوجه عما هو ملاذ القوى العالية، وعدم الاشتغال بملاذ وكمالات القوى المادون. هاي كإجماليات الآن بيصير بعد ذلك بيحصرها، بعد ذلك بيجردها جرد بعد ما يذكرها نشرا. المقصود على تحال
هو دائما ابن سينا في منزل منزل من السفر الأول دائما يلفت، لأن ده المنزل إذا ما تلحظ فيه غاية السير السفر الأول يأخذك هذا المنزل إلى 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 الضلال عن الغاية. وإن كان في نجاة ربما من نجاة من درجة من النجاة، لكن وقد يكون لا سمح الله درجة في من الدرك أكثر أهول هول أكثر من الدرك، لكن إذا لوحظ المنزل هذه كما يقولون هم عندهم توصية عجيبة العرفاء أن أو أصحاب السير السلوك أو أصحاب الرياضات أن المرتاض إذا غفل عن الهدف ضل، لأن حينئذ سوف يأخذ من المنزل غاية وهو ليس بغاية، فسيعود المنزل بدلا يكون بدلا أن يكون معبد الطريق له يكون ماذا، وميسر الطريق له يكون ماذا، وبوابة من بوابات الطريق له يكون ماذا، يعود حجاب. فلا بد أنت دوما في المنزل تلحظ الغاية، وهكذا في واقع حتى في السير العادي السير البدني ليس هكذا، إذا تلتفت فقط للمنزل بما هو منزل ستظل حينئذ الغاية التي أنت سافرت لها. أما إذا دوما في حين سيرك في المنازل حتى المكانية أنت تلحظ هذا، حينئذ لا تخطئ بعد هذا المنزل الاتجاه أين يكون، أليس هكذا؟ فذلك هم عندهم دائما هذه التوصية لطيفة انصافا في الرياضات، دوما يجب أن تلحظ المنزل بما هو، يعني تلحظه حرفيا لا تلحظه اسميا، يعني يجب أن تلحظ في الغاية. لكن مثل الزهد نفس الشيء، الزهد لو كان فقط تنظر بما هو يعني التخلي عن ملاذ الدنيوية ما تفرق حينئذ بين الزهد التألهي والزهد ماذا، الزهد التجاري أو الزهد الرقي. الزهد الرقي الذي يزهد في ملاذ الدنيا خوفا من النار هذا الزهد رقي، كما في عبادة العبيد عبادة الأرقاء في زهد رقي أيضا، وفي عبادة أرقاء، وفي عبادة الزهد في على أقسام ثلاثة، العبادة على أقسام ثلاثة، الزهد أيضا على أقسام ثلاثة. مع أن لا يمكنني أن ألاحظ الزهد بما هو فقط، بل ألحظه مرتبطا بماذا، بالغاية. لذا هذه التوصية، وحتى ابن سينا في منازل السفر الأول دوما يربط كل منزل بماذا، بالغاية، لكي الإنسان لا يلتفت. ها هنا أيضا يلتفت هذا، يتكلم في هذا الشيء، يقول العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره. هو هذا الفرض أن هذه غاية الغايات، أليس؟ العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه. هذه غاية متوسطة، تلك الأولى غاية نهائية، لا يؤثر شيئا على عرفانه، غاية متوسطة. لما؟ لأن حتى العرفان ليس هو غاية للعارف، وإنما هذه غاية متوسطة لأجل تلك الغاية النهائية وهو يريد الحق الأول. بيجي الآن يبين حتى أن هذه الغاية المتوسطة وهو أنه يريد العرفان، هذه إن لم ينظر إليها كمنزل ونظر إليها كغاية سوف تكون حجاب بدل أن تكون منزل وبوابة لهدفه. المنهج العقلية بس جدا تذللها الصعاب واقعا. كيف كنا المراقبة تذلل الصعاب في السير، تتذكرون لا تتذكرون؟ المنهج أيضا عجيب تذلل الصعاب. قرأت رواية في الوسائل في أبواب القاضي، مدارك حكم القاضي، صفات القاضي كذا، هناك عليه السلام يذكر النظيف، ومن لا يعقل لا ومن لا يعقل ومن عقل لا يعقل إلا أن يعلم، ولا يعلم إلا أن يفهم، ولا يفهم إلا أن كذا. إذا بناء الإنسان ولا يعني ينجى من الندم إلا بكذا، إلا بالعلم والعقل وكذا والفهم، ولا ينجى من الندم أو من الحوبة إلا بكذا كذا، ولا ينجى من الموبقة والهلكة إلا بكذا وكذا، ونفس هاي الفهم والعقل والفهم. المنهج شيء جدا مذلل. اليقظة هي البصيرة، البصيرة أهم من السير، البصيرة هي نفس هذه المنهج يعني يلتفت إليها الإنسان، لأن إن لم يكن ذو بصيرة للغاية سيضل الطريق، هذا من شاء ما أبى، ولو هو سار سجحا. العامل على غير بصيرة لا يزيده شدة السير إلا بعدا. صحيح في التعبد تسليم، لكن التسليم بقدر لابد مع بصيرة، التسليم لابد مع بصيرة، وإلا سوف يزيده بعدا، هذا لابد عنده. نعم.
68.
نعم. العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه. بلي. على أي حال، العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه، وتعبده له فقط. حين نريد الآن يثبت أقسام العبادة، كيف هناك أثبت أقسام الزهد، هنا يبين أقسام العبادة، منزل من منازل السفر الأول، لأنه أليس؟ فلا بد يلتفت إليه. العارف يريد الحق، في لفتة أستدركها، ذكروني بها سبب ما يجري رقحها في المطلع. أي هاي اللفتة أستدركها في قضية أو عبد ربك حتى يأتيك اليقين، ضميم أعظمها لما ذكرت من اختلاف منهجة عرفان ومعرفة مدرسة أهل البيت مع ما يطرح فقط في الفلسفة والعرفان. ذكروني بها إن شاء الله أذكرها فيما بعد، لا في خلال نفس البحث، أنا من الحيف أنه لا تدرج في البحث، بس عليه إن شاء الله بعد يعني أذكرها فيما بعد. المهم ابن سينا هنا يركز على هذه النكتة، العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه، وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة. هنا يبين أن كيف العارف يأخذ منزل العبادة مرتبط بالهدف والغاية التي يريد أن يصل إليها في سيره. يقول وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة، لا لأجل الجنة ولا لأجل النار. لكن ذكرنا نحن على حال أن ما يطرح في تلك الرواية الشريفة لقرأناها أمس، أن طلب الجنة كغاية متوسطة أو النجاة منها كغاية متوسطة لا نهائية، هذا ليس في ضير، ليس في ضير، على ماذا؟ بالعكس في نوع من كبح جماح معاوقة القوى المدنية، لأن القوى المدنية إذا يأستها من الكل في الكل تستشيط، وإن 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 هيمنت وسيطرت عليها فترة فسوف يكبح جماحها في فترة أخرى، أما بخلاف لما تذللها وتهون عليها الخط بوجود ماذا؟ مرتع لها أخروي.
هذا ما يكون أحد الأساليب، أحد الأساليب
السياسة للسياسة الداخلية، هي سياسة النفس طبعا،
اللي ممكن واحد أن يقضى عليها مرة واحدة.
أي طبعا طبعا صحيح، فهذه أحد السياسات، إذن السياسات الحكيمة في الواقع.
هذه عم تقصد الغالب للناس أن يكون المفروض هكذا، أن يسوسوا نفسهم بهذه السياسة، الأغلبية أغلبية
الناس النوع النفس البشرية هكذا. اللطيف عنده ابن سينا المولى صدر عنده عبارة لطيفة، يقول أن ظاهر نقلها حتى عن بعض العرفاء، يذكر بأنه الجنة شبيه بمرتع، مثلا أليس إنسان إذا أتى إلى ملاقات حبيبة أو إلى ملاقات معشوقة أو كذا، يأتي فوق دابة، هذه الدابة يتركها ترتع في ماذا؟ في المرتع. نعم لابد أن يتركها ترتع ولا لا يصطحبها حين إلى الملك أو إلى معشوقها ويتزاحم حين ذلك. لابد أن يتركها مربوطة في ماذا؟ في المرتع. ثم هو بنفسه يذهب إلى من؟ إلى الملك. هاي جدا تعبير لطيف تشبيه لهم الجنة صحيح، بس بالنسبة للقوى المادون هذه دابة. القوى المادون أليس هي دابة؟ النفس دابة كأخبث الدواب، ألم نقول؟ ألم يذكر ذلك في الحديث النبوي؟ فحينئذ هذه الدابة التي هي كأخبث الدواب لابد أن تتركها تطمعها في مرتع، ثم أنت لا تعاوق كي أنت حينئذ تسير. هل يذكرهم نصر لطيف أيضا شاهد على نفس ما هو في مدرسة أهل البيت. إذن لا يمكن إطلاق القول. نعم ما ذكر ابن سينا وإن كان اقتباس من حديث علي سلام الله. الوصول أنت لا دابتك، دابتك ليس لها وصول، والدابة حقيقتك أنت، أنت حقيقتك متصلة مرتبطة. الدابة من الله صدر يذكر بهاي النكتة، الدابة عيني، الدابة إذا قلت الدابة بغلظة البدنية الدنيوية بحث آخر، أما الدابة بدابة أخروية موجودة حتى تلك الدابة الأخروية، لكن إنسان ليه بدن في الآخرة؟ حتى ملا صدري يعترف بهذا، الفلاسفة يعترفون بهذا الشيء. إذا ليه دابة
نهائية؟ أقول ماكو وصول نهائي،
ما كن قطع ولا يصير إنسان حين النور من الأنوار قطع حين يدين عن حقيقة الإنسانية، يبقى الإنسان إنسان. لذلك الواقع إنسان يحج أحد خلفاء بني أمية أراد يمتحن الإمام الباقر، فقال أرسل كذا، فقال له قل له أن أهل جهنم ما هو طعامهم؟ فقال طعامهم من كذا وكذا. فقال فجاء عليه الجواب، فهو مع علماء العامة قال أقد أخذناه وعلى يتحل، المهم وقع في فخ وكذا كذا. ثم أرسله مرة أخرى وقال له الذي يشتغل بالعذاب والألم والتأذي كيف حين يطلب غذاء أو يأكل أو كذا، أو في يوم القيامة، هول يوم القيامة كيف يطلب السؤال؟ ذا كان ذا شقين. فأجاب الباقر عليه السلام والله ها، بالنسبة كان السؤال حول يوم القيامة، هول يوم القيامة إنه يكون أو لا، فأجاب فقال كيف هول يوم القيامة كذا. عاود السائل وسائل الباقر عليه السلام في المسجد الحرام بالسؤال بالنقد، فقال عليه السلام والله إن شأنه في جهنم لأعظم من يوم القيامة، ولم يشغلهم عذاب وألم جهنم عن طلب الطعام. وفيها التعبير اسقونا شربة من كذا، أو طعامهم من ضريع، إذن لهم طعام لهم كذا، لم يشغلوا على عن كذا. المقصود أن الإنسان بحقيقة من ما رزقكم الله أو كذا، حتى في تعبير أنه التعبير في أنه طعامهم من شو اسمه أو زقوم وكذا، لا يسمن ولا يغني من جوع، إذن يأكلون، لكن هذا اللي يكونوا هكذا. المقصود أنه إذن حقيقة إنسانية لا حينئذ كما يقال تنقلب عن حقيقة الإنسانية وتعود إلى نور مجرد أو ملك وما شابه ذلك. نعم، لكن تبقى وين؟ فوق الملك، فوق النور، لكن هي حقيقة متصلة. فالدابة إذن لابد من ربطها في المرتع، هذا حين نشاهد على نفس اللي ذكرنا في معرفة عرفان أهل البيت أنه توصيل. صلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليه تحال ماتن كما ذكرنا في هذا الفصل يبين أن العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتعبده له فقط، لأنه مستحق للعبادة. نكتة أخرى أيضا يستفاد من ذلك الحديث الشريف للفرق أيضا مع المنهج اللي يطرح على الاتحاد في الفلسفة، وإن كان هو اقتباس من قول علي عليه السلام أو ما يطرح في العرفان، هو أن مثل تلك الروايات التي تدل على أن طلب الجنة ليس بنحو الدوام مخالف للكمال، إذا كان مقصد نهائي يكون مخالف للكمال، وأما إذا لم يكن مقصد نهائي فليس مخالف للكمال، وأن حكمة طلب الجنة وطلب عليه ونجاته من النار حكمتها هو مثل ما قلنا حكمة نعم طلب الجنة أو كذا هو كبح جماح مثل ما قلنا القوات الدونية كبح جماح نعم القوى الدونية، لأنه مقصدنا لكي حينئذ تذلل الصعاب أو لا تعاوق ولا تمانع لا تمانع حينئذ طلب كمال القوى العالية قوة القلب وكذا والعقل، حينئذ يستفاد من ذلك ماذا؟ يستفاد من ذلك أن معاوقة مثل هذه القوى ليس يؤمن جانبه في طوال هذه الحياة الدنيا، أو بعبارة أخرى في طوال حتى السير والسلوك، سواء في السفر الأول أو في السفر الثاني أو في السفر الثالث والرابع، لأن هذه غير منعدمة موجودة. غاية الأمر أن الإنسان حدثت له ملكة ملكة الهيئة ملكة هيمنة القوى العاقلة أو القلبية على القوى المادون، أكثر من ذلك هو ليس في البين، لكن هذه الملكة الهيمنة لا يعني أنها لا تزول. الملكات التي تحدث لدى الإنسان ما دام فيه نفس على حال، وإن كان يبطئ زوالها سيما بعد 40 مثلا، ولكن لا يعني ذلك أنها غير ممتنعة الزوال، يمكن أن تزول. فيمكن حينئذ أن تستجد ماذا؟ يمكن أن تستجد معاوقة القوى المادون. كيف طبعا نستفيد هذه المفاد من هذا الحديث الشريف؟ أن تطويع القوى المادون بغايات غير نهائية متوسطة في العالم الآخرة مما يدل على وجودها طوال المسير وطوال السير. فإذا لا يتوهم من أنه عبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه إذا وصل إلى حالة الوصول معنى ذلك أن العبادة يستغني عنها، لا يستغني عنها، يعني هدف العبادة لا زال موجود وهو من تطبيع القوى المادون. ولذا في الواقع التقيد بالشريعة كذلك لا معنى، لأنه يقال أن التقيد بالشريعة هو ما دام لم يصل، أما إذا أصبح من الواصلين في السفر الثاني فإذا الشريعة لا حاجة له بها. كيف لا حاجة له بها؟ هو أصلا قائم وصوله في السفر الثاني على السفر الأول، السفر الأول لذلك قائم عليه في تطويع القوى المادون للقوى الفوقانية بالعبادة وبالزهد وما شابه ذلك. فعلى طوال أسفار الأربعة لابد أن يحتفظ بماذا؟ بما طواه من السفر الأول الثاني، وإلا إذا كان يرفع اليد حينئذ عن الشريعة أو عن العبادة أو عن الزهد أو عن التقيد بالأحكام الشرعية كأنه يقفل راجعا من الأسفار الأربعة إلى بداية السفر الأول، يعني تستجد حينئذ استشاطة القوى المادون، فسوف تشاغله وسوف تحجب سره وتظلم سرها وهلم جرها. يعني بعبارة أخرى كل ذلك استفيد من أن هذه القوة لابد من تطميعها بماذا؟ بغايات حتى في النشأة الآخر النشأة الثانية، لكي تظل دائما مطواعة للقوة المفوق، مما يدل على وجودها وعلى دوام معاوقتها في نفسها للقوة المفوق لولا حالة هذا الكبح الجماح. نعم، العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ولا يؤثر. هذا وقوع في هذه الزلة أو هذا الخطأ، والخطأ الموجود عند كثير من فرق الصوفية، كثير منهم من فرق الصوفية، ربما بعض أقطابهم أو مرشدينهم لا يصلون ولا يصومون، يقولون نحن واصلون، فإذا وصل فإن لا حاجة له العبادة ولا الرياضة. العارف يريد الحق الأول. والغريب أن نفس رياضات المرتاضين غير الرياضات الشرعية، أولئك لو يفقدون الرياضة تعود نفسهم تجمع، أولئك هم يحتاجون إلى واسطة الرياضة ولو من نمط أو من شيء معين. هذا يذكروهم نفسهم أصحاب الرياضات الهندية وغيرها، فهذا ما يدل أن النفس دائما هي في حالة، لو إذا لم يكن لها كبح جماح دائما هي في حالة استشاطة وإثارة. نعم، العارف يريد الحق الأول.